الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان الوصايا العشر في مجال تربية الأطفال. ثالثا، حمد الله تعالى على النعم وشكر الناس على المعروف. ينبغي بعد غرس العقيدة في نفس الطفل أن نهتم بتوجيهه إلى شكر الله تعالى على نعمه المفاضة عليه، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، ليعتاد الشكر دائما على النعمة وإسداء المعروف، وليسهل جذبه إلى عبادة الله تعالى كفاء ما أنعم به عليه. فنفهمه أن الله تعالى هو الذي يمنحه القدرة الذكائية ليحصل العلم، وهو الذي يهبه النجاح والتفوق، وهو الذي يبرئه من المرض، وهو الذي يكفيه السوء. فإذا كان صديقه يستحق منه الشكر على هدية أهداها إليه، فالله تعالى يستحق غاية الحمد على نعمه التي لا تحصى. وشكر الله إنما يكون بطاعته والقيام بما فرض من فروض. فلنوجهه إلى الصلاة لله حمدا له على نعمه وآلائه، ولنبين له أهم ثمار الصلاة ليحرص عليها بعد الاقتناع. فمن ثمار الصلاة البعد عن الفحشاء والمنكر وعن كل ما يغضب الله تعالى، ومن ثمارها حب الخير للغير، ذلك الحب الذي يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليسير ركب الإيمان وركب الإنسانية في طريق الفلاح المنشود. وهذا الأمر بالمعروف وذلك النهي عن المنكر مظنة تعرض الآمر الناهي لما يكره من المأمور والمنهي. وحينئذ ينبغي أخذ النفس بالتحمل والصبر ليزيد الأجر والثواب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. رابعا، التواضع لله وحب الخير للناس. من العقيدة الراسخة والدعوة على القيام بالعبادات المفروضة يتفجر الخير من سلوك الطفل، أو ينبغي أن يتفجر تلقائيا أو بالتنبيه إليه. ومن ثم تجيء الوصية بالجانب التهذيبي الذي يتفق مع القيام بالعبادات ليكون من أهم ثمارها وعلى رأس أهدافها. فينبغي توجيه الطفل إلى التواضع لله والاعتراف أو الإقرار بأن كل ما يحدث من خير وفضل هو من الله المانح للخير والفضل. والتواضع لله يثمر التواضع العزيز لمن يعاشرهم الطفل من البشر، وهما معا يثمران غرس الحب في قلبه لمن حوله، فيتحقق التآلف المنشود بين الطفل وأفراد المجتمع الذي يعايشه. وذلك التآلف ذو أثر كبير في إراحة النفس وهدوء الخاطر وشعور الطفل بسعادة وارفة الظلال، إذ لا سعادة في جو تسوده الكراهية والبغضاء. إن تآلف الطفل مع أقرانه يكسبه الاستقرار النفسي ويعود عليه بالنفع في حياته، إذا كان هؤلاء الأقران من ذوي خلق كريم وشخصيات متزنة. وهنا ينبغي تحذير الطفل بعد إقناعه من مخالطة قرناء السوء، فهم كالمرض المعدي أو الوباء الفتاك. وفي الوصية بالتواضع المحمود يقول لقمان الحكيم لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالله عز وجل يكره المختال الفخور لأنه يضر نفسه، إذ يوقعها في نار العداء مع أفراد مجتمعه، فهو باختياله وفخره يوغر صدور أقرانه ويحملهم على عدائه، وتحين الفرصة لإلحاق الضرر به. وكيف يحس الطفل طعم السعادة في جو مترع بالعداء والبغضاء؟ وكيف يفرغ لعمله وهو بكل طاقاته يتقي خطر من أوغر صدورهم بفخره واختياله؟ خامسا، التحذير من الإسراف في كل شيء. إن الإسراف في كل شيء يودي بالمسرف إلى الإفلاس المهين، والإسراف حتى في الطاقات والقدرات البشرية مؤد إلى تلك النتيجة السيئة. والمسرف شخص تعوزه الشخصية السوية والسير المتزن في الحياة، وهما لا يتحققان إلا إذا درب الطفل على اكتسابهما منذ الصغر. ومن ثم ينبغي تمرين الطفل على القصد في كل شيء، في المال الذي معه وإن قل، وفي الطاقات الطبيعية الممنوحة له من الله الخالق، وفي الوقت الذي يعيشه. فكم من أطفال أهمل المسؤولون عنهم تدريبهم على القصد فانزلقوا إلى الإسراف، ولم يفيقوا إلا بعد أن أودى بهم الإسراف إلى عواقب وخيمة، وعندها جأروا بالشكوى واستمطروا اللعنات في الكبر على من أهملهم في الصغر. يقول لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. والقصد في المشي تنداح دائرة معناه لتشمل جميع خطى المرء في الحياة. إن تلك الوصايا والنصائح التي أسداها لقمان لابنه هي قمة في هذا المجال، وهي مناسبة للطفل في أولى مراحل عمره، ولا اعتراض على ذلك. يكون بعضها لا يناسب الطفل كالتوجيه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات، منها ما يناسب الصغير ومنها ما لا يقوم به إلا الكبير. فلنعود الطفل منذ صغره على إسداء النصيحة بالخير إلى زملائه وأترابه، وعلى استنكار المنكر والنهي عنه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وتصدير الوصايا بلفظة يا بني دليل على مناسبتها للطفل فوق ما في تلك اللفظة من حنو جاذب إلى الاستجابة والانصياع، وكأن في ذلك توجيها للآباء والمسؤولين عن الطفل إلى اتخاذ أسلوب الجذب الحاني عند النصح والإرشاد ليضمنوا الاستجابة والبعد عن العناد. سادسا، التزام الوسط في توجيه الطفل وتقويمه. إن العنف في تربية الأولاد يشبه الإهمال البغيض والتدليل المسرف، إذ النتيجة واحدة، فالأطفال الذين يعيشون في هذين المناخين، مناخ العنف ومناخ التدليل، يصلون في النهاية إلى شخصية مضطربة وإن تفاوت الاضطراب. ففي ظل العنف يكون الخوف وضعف الشخصية والرغبة المكبوتة في الثأر والانتقام، وفي ظل التدليل المسرف يكون الإنمياء والحيرة وفقد الاعتماد على النفس. ومع هذه المثالب يكون الشخص كالميت في مجتمعه، فيشعر بالأسى يعتصره حينما يوضع في معترك الحياة، فلا يجد معه ما يصارع به الحياة إذ لم يسلحه والداه. ومن ثم ينبغي الاعتدال الحصيف في تربية الأطفال وتنشئتهم، فليبتعد المسؤولون والمشرفون على الأطفال عن الإسراف والمبالغة في العنف أو الحنان، فإنه إذا تبين لنا أن العنف في مجال تربية الطفل لا يجدي، وأن الإهمال والتدليل ضاران، كان واجبا علينا أن نلزم الوسط، فنعنف برفق ونرفق بعنف. نعنف حينما يستدعي الأمر العنف الرحيم، ونحن دون ما إسراف بقلب الحنو إلى التدليل المذموم. لا بد أن يعاقب الطفل على الخطأ أو التقصير عقابا يناسبه بعد توضيح خطئه وتقصيره، ليقر بخطئه إقرارا يعتبر مبررا لعتابه بعد الصفح عن الخطأ والتقصير الأولين. كما أنه لا بد أن يشجع ويكافئ حينما يقوم بعمل فوق ما كلفه، أو يأتي بنتيجة أسمى مما طلب منه. وهنا ينبغي أن نفهم أن مكافأة الطفل على العمل المنوط به تجعله يتقاعس عن أداء العمل إذا حرم المكافأة، فيجب إفهامه أن العمل الواجب عليه ينبغي أن يؤديه دون مقابل، لأن أداءه له يعتبر من أهم مقومات شخصيته في الحياة. فوجوده في مجتمع يوجب عليه أن يقوم بعمل مجد، وإلا كان مهملا، لا يعبأ به أحد ولا يلتفت إليه أحد، ولا يرضى بذلك ذو كرامة من البشر. سابعا، إرادة الأطفال ينبغي أن تراعى بقدر. للأطفال إرادة ينبغي مراعاتها بقدر، حتى يعتادوا حرية منذ الصغر، فيدلون بآرائهم فيما يناسب تفكيرهم وقدراتهم من أمور الحياة، وهم في هذا المجال قد يصيبون وقد يخطئون، فإن أصابوا وجب التشجيع، وإن أخطأوا فلا يحسن التنبيه المخزي والزجر المحطم للشخصية، فهذه العقوبات ذات خطر جسيم على شخصية الطفل، ربما لا يدركه الآباء أن وقوعه في تلك اللحظة، لأن أثرها السيء لا يحدث من فور وقوعها، وإن خطرها يشتد إذا ما حدث النهر والزجر والتأنيب في ملأ من الناس أو أمام جمع من زملاء الطفل وأصدقائه. إن الطفل إذا انتقل إلى ما بعد الطفولة من مراحل كان لزاما على المسؤولين أن يحترموا حرية رأيه، فيحققوا له رغباته المعقولة، لأنها تتفق في معظم الأحيان مع ميوله التي فطر عليه. ويسلمنا هذا القول إلى الحديث عن الوصية التالية. ثامنا، رغبات الأطفال والشباب لا يجوز رفضها دائما، لأنها تعبر عن ميولهم الفطرية، وكبت الميول الفطرية السليمة بحجج واهية أمر جد خطير. فواقع الحياة أمامنا يؤكد هذا الخطر ويجليه. فالفتاة التي تجبر على الزواج ممن لا ترغب بحجة ثرائه العريض أو منصبه السامي أو قرابته القوية، فإنها تعيش حياة زوجية فاشلة قصيرة الأمد، تكتنفها التعاسة والجحيم. ومن ثم أوصى الإسلام بالاستئذان أو الاستئمار في هذا المجال، فقال عليه الصلاة والسلام: الثيب تستأمر، والبكر تستأذن، وإذنها صمتها. والفتى الذي يجبر على دخول كلية لا تتفق مع ميوله الفطرية يكون مآله التعثر والرسوب، وإن كانت مواد الدراسة بالكلية غاية في اليسر والسهولة. وكم من طلاب تفوقوا في كليات صعبة المواد لأنهم التحقوا بها بدافع من رغبتهم الفطرية، وليس لأولياء الأمور حينئذ سوى التوجيه والإرشاد. تاسعا، الكشف عن المواهب والميول عمل تربوي سديد. إن الكشف عن ميول الطفل ومواهبه الفطرية ثم توجيه خطاه في الحياة نحو هذه الميول أو نحو مرامي هذه الميول ما دامت سليمة أمران يفجران ينابيع العبقرية. فاستعراض حياة العباقرة في العالم يؤكد أن هؤلاء العباقرة قد سعدوا بأولياء أمور فاهمين واعين يعرفون أصول التربية السليمة، فعملوا جاهدين على كشف ميول هؤلاء الذين صاروا عباقرة، كشفوا ميولهم منذ الصغر ثم وجهوهم إلى أعمال في الحياة تتفق مع هذه الميول. والدول المتقدمة تحرص بشتى الوسائل على كشف المواهب والميول لدى الأطفال لتوجيه خطاهم في الحياة نحو أعمال تتفق مع هذه الميول بعد كشفها. ونتيجة هذا المسلك التربوي السديد إيجاد عدد غير قليل من العباقرة أو القريبين منهم إن وجد لدى الأطفال قدر من الذكاء الفطري. فالذكاء وحده لا يحقق العبقرية المنشودة، فكم من أذكياء انطفأ ذكاؤهم وخبى وهجه لإرغامهم على القيام بأعمال في الحياة لا تتفق مع ميولهم الفطرية. وبهذا نرد على المتشائمين الذين يزعمون أن العالم اليوم مقدم على حالة عقم من العباقرة. فقد قرأت مقالا في صحيفة أخبار اليوم منذ زمن لكاتب متشائم يزعم هذا المزعم الخطير، فنقول له ولمن يشاركوه في هذا الزعم، نقول بإيجاز إن العقوبة توجد وتتوهج بقدر من الذكاء يوضع صاحبه في مناخ عمل يتفق مع ميوله ومواهبه الفطرية. عاشرا، مراعاة الجانب الإنساني في هذا المجال. ينبغي الحرص على الجانب الإنساني في هذا المجال، والنزوع إلى الجانب الإنساني يلزم كل إنسان في المجتمع وبخاصة الذي يتصدى لتربية الطفل، أن يفجر في نفسه ينابيع الرحمة ويستمع إلى نداء الضمير الحي، فلا يقصر تربيته الرحيمة الواعية على أولاده فحسب، وإنما ينبغي أن تنداح دائرة رحمته لتعم أولاده وأولاد غيره في مجتمعه إن دعي إلى ذلك. والذين يدعون أو يوكل إليهم من غير الآباء هم المعلمون في جميع مراحل التعليم وبخاصة المراحل الأولى، فنهيب بهم أن يلتزموا الأسلوب الذي يرضاه الله تعالى في تربية النشأ في وطننا الحبيب، حتى يوجدوا بعون الله تعالى لبنات صالحات لهذا المجتمع، وحينئذ ينعم الجمع بيانع الثمار، ثمار التربية السوية المعتمدة على تقوى الله والاستجابة لأمر الله والمركوزة على يقظة الضمير والرحمة المنداحة والحب الغامر للناس جميعا ما داموا مسلمين. إن الثمرة للجميع والخير للجميع، للمعلم والمتعلم، للمربي ولمن يقوم بتربيته، فنهضة المجتمع ونظافته إنما تعودان بالخير على كل من يستظل بظله ويحيا على ثراه. إلى هنا ينتهي كتاب الأمومة والطفولة في الإسلام، تأليف عبد الغني أحمد ناجي. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية من كتاب المرأة في ركب الإيمان للمؤلفة اعتصام أحمد الصراف. المسلمة في جهاد دائم. تعيش المرأة المنتسبة إلى الإسلام فترة عصيبة، فهي بعيدة عن تعاليم دينها وواجبات إسلامها، أسيرة لتيارات عنيفة أغرتها فاندفعت معها بعنف في غيبة وعيها الإسلامي، إلا أنه من فضل الله تعالى أن بقيت في مجتمعنا الذي ينتسب إلى الإسلام بقية خير تتطلع إلى أداء واجبها في الدعوة إلى الله واتباع سبيله الذي لا يضل من سار فيه أبدا. والدعوة إلى ارتداء الزي الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام، وارتداء هذا الزي الذي يعرض المسلمة للنقد من بعض الناس والسخرية من البعض الآخر. ولكن هذا كله لا ينبغي أن يكون مثبطا لهذا الاتجاه النظيف الشريف، ولا من أن تجاهد الرائدات وتبذل ما تستطيع من طاقة في تصميم وإصرار. وإن النقد والسخرية لا ينبغي في منطق الإيمان الصادق أن يزعزع الثقة بالنفس والتفاني في مرضات الله تعالى بالجهاد المستمر. والتفاني في مرضات الله سبحانه عاقبته الفوز للدعاة إلى الله والحق، والخذلان للمتمردين على الدعوة والساخرين منها. يقول الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. والتبعة الملقاة على عاتق الرائدات الداعيات إلى الله تتطلب الصبر وعدم الالتفات إلى المثبطين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وعلينا أن نلتمس رضا الله وحده سبحانه وتعالى، وأن لا نسكت ولا نجامل ولا نجبن. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إن بعض الأخوات يعتقدن أن الزي الذي يرضي تعاليم الإسلام يقف في طريق زواجهن، وهذه دعاية مسمومة يجب أن تنتبه المرأة المسلمة إليها. وخبث هذه الدعوة ظاهر لمن تأملها من العاقلات، لأن المرأة بطبيعتها حريصة على الزواج. ونحن إذا نظرنا نظرة واقعية، والصراحة في هذا المجال يجب أن تكون، إذا نظرنا نجد أن أفسق خلق الله من الرجال إذا أراد الزواج يفتش كثيرا وطويلا عن إنسانة يطمئن على عرضها مع فسقه، لأن الرجل بطبيعته يهمه أولا وقبل كل شيء أن تكون زوجته له وحده. فإذا كان هذا هو أمر الفاسق، فما بالنا بالإنسان المؤمن الذي يكون في سلوكه موضع رضا الله سبحانه وتعالى. لا بد وأن يختار الإنسانة العفيفة الأمينة، والعفة والأمانة مظهر وعنوانه التستر والاحتشام. وبعد هذا يتضح أن العفة والأمانة على العرض هي التي تجذب الرجل المسلم، وليس التعري والاستهتار. ولا يعنينا كما لا يعني هذه القاعدة أن يكون هناك شذوذ من بعض الرجال، فمثل هؤلاء تخبث نفوسهم ولا مانع لديهم أن يتاجروا بأعراض زوجاتهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي مثل هؤلاء يقول الله عز وجل: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وإن الإسلام يرشد ويدعو إلى اختيار الرجل الصالح ليكون زوجا يؤدي فرائض الإسلام من صلاة وصيام وغيرها من الفرائض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. واعلمي يا أختي أن أمر الزواج كأمر الرزق، لا دخل فيه للزي ولا لغيره، وإنما هو تدبير الله سبحانه وتعالى. وتأملي معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وتأملي معي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإذا كانت هناك معارضة لهذه الدعوة الشريفة فإنه يجب أن لا تكون لهذه المعارضات قيمة أو أثر، أو يكون لها أي معنى من معاني السلبية في نفوس الرائدات المسلمات، ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بهذه المادة الإضافية ينتهي الشريط الثاني والأخير من كتاب الأمومة والطفولة في الإسلام لمؤلفه عبد الغني أحمد ناجي، قرأه عليكم إسماعيل لوضح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.